بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي رحمه الله تعالى في فتح الرب الغفور بالرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة
قال والله ما فهمت
المعرفة
هذه كلمة يعني المعرفة لكل مسلم هذا كيف ما هي مناسبة
يعني يجب على كل مسلم أن يعرفها
لا بالمعنى العام لكن لما تقرأ الجملة ما هي مفهومة قلت المعرفة ولا قلت المعرفة لأن الكلمة اللي بعدها ما هي مفهومة
بس الشيخ هو ولا من الطلاب
لا ما هو هذا مو للشيخ التعليق
الشيخ هو الشيخ محمد العبار صح قال الشيخ أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى النوع الأول كفر يخرج من الملة
هذا اللي جمعها القرعاوي صح فلان القرعاوي جمع كلام محمد عبد الوهاب وكلام من غيره ها
المعاصر
أيوة لا مش ما نعرف هذا عن عبد الله القرعاوي ما نعرف له مؤلفات ولا ما نعرف له مؤلف أنا بالنسبة لي ما أعرف له مؤلفات نبحث إن شاء الله ونرجع لكم خبر بعد ما نجي من جيزة
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى النوع الأول كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع النوع الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق والدليل قوله تعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا النوع الرابع كفر الإعراب والدليل قوله تعالى
الإعراب الكلي
أحسن ذلك قال رحمه الله تعالى النوع الرابع كفر الإعراب والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون النوع الخامس كفر النفاق والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
المقصود به النفاق الاعتقاد
أحسن الله عليكم قال النوع الثاني
هذا النوع الأول والنوع النوع الكفر المخرج من الإسلام وله أنواع أربعة وخمسة ثلاثة
قال النوع الثاني من نوع الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الكفر في اللغة التغطية والستر والكفر شرعا ضد الإيمان فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراب أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكفر ينقسم إلى قسمين: الأول كفر يخرج من الملة، وهو أي الكفر الأكبر. خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: أقول التكذيب بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة، هذا هو كفر التكذيب المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والموجب لحبوط العمل، لأنه يعد ارتدادا، والارتداد يعتبر موجبا لحبوط العمل والخلود في النار والعياذ بالله. ككفر أعداء الرسل الذين كذبوا رسول الله عليهم السلام حين جاءوهم بالبينات، ومنهم كفار قريش حين كذبوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، استدل على ذلك بكفر إبليس الذي استكبر وأبى أن يسجد، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويمثل له بقوله تعالى في سورة النمل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأخبر الله عن فرعون وقومه أن أنفسهم استيقنت صدق موسى عليه السلام لما معه من الآيات الدالة على صدقه. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن. وأقول قال رحمه الله تعالى: وأقول لا ينبغي التعبير بالظن، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم من المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذ إن الظن هو الاحتمال الراجح، والشك مستوي الطرفين، فلا يعبر بالظن كتفسير للشك. والدليل قوله تعالى: ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالتعبير بالظن في هاتين الآيتين المراد به الشك، وهذا ظنه عدم قيام الساعة، أي أن الاحتمال الراجح عنده هو عدم قيام الساعة وعدم وجوده لخير من جنته تلك. النوع الرابع كفر الإعراب، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال: وأقول الإعراب ينقسم إلى قسمين: إعراب كلي، إعراب جزئي. فالإعراب الكلي هو الموجب للكفر، أما الإعراب الجزئي فهو محرم أيضا، ولكن قد يصل بصاحبه الكفر وقد لا يصل به. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فذلك هو المنافق نفاقا اعتقاديا، وهو مستحق للعذاب والخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. بل المنافقون متوعدون بالدرك الأسفل من النار، ونسأل الله العفو والعافية. الثاني وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة وقتال المسلم والحلف بغير الله. فمما ورد في القرآن كفر النعمة، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يؤتى به قال رحمه الله تعالى وأقول الكفر الأصغر ورد في السنة كذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالكفر هنا كفر النعمة الأخوة الإيمانية، وإذا تقاتل المؤمنون الذين أنعم الله عليهم برابطة الإيمان فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة، وبمعنى أنهم جحدوا، ولهذا فإن الله عز وجل سماهم إخوة رغم التقاتل، فقال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، بعد أن ذكر الطائفتين الباغية والمبغي عليها في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم أخوة الإيمان مع وجود التقاتل بينهم. وقال أيضا في سورة البقرة فيما إذا عفي عن القاتل من القصاص وقبلت الدية، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد غلطت الخوارج في هذا الباب فكفرت بالذنوب الكبائر، وما ذلك إلا لجهلهم وإعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم للصحابة وعدم أخذهم عنهم، فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة وهي تكفير المسلمين واستحلال دم المعصومين واستحلال أخذ أموالهم وما يترتب على ذلك من إفساد عظيم. فالتفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة أمر له خطورته كالحكم بغير ما أنزل الله، إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان
لا يحكم على لا يكون كفرا مخرجا من الملة في حكم غير ما أنزل الله إلا إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين والأنظمة أفضل من حكم الله تعالى ورسوله، هذا كفر، أو يرى أنها مساوية لحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. أما إذا عمل بالحكم بغير ما أنزل الله وهو في قرارة نفسه يعني يرى أن حكم العمل بحكم الله وحكم الرسول أفضل، ولكنه حمله على حكم بغير ما أنزل الله يعني رشوة ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر كفرا، يعتبر معصية من المعاصي.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستحلال العملي لا يوجب الكفر، وإنما يوجب الكفر الاستحلال الاعتقادي. فمثلا من رأيناه عمل الربا أو الزنا أو شرب الخمر مرة بعد مرة لا يجوز أن نطلق عليه الكفر ونجعله من الكافرين كفرا مخرجا من الملة. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فكون الإنسان ينساق بالشهوة أو الطمع أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الناس فيها والتي يقع الناس بسببها في كبائر الذنوب، هذا لا يوجب كفرا حتى وإن وقع في الذنب عدة مرات، إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه واستحلال له، مع أن ذلك الشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا يكفر. أما بدون الاستحلال،
ما يقول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يرى الزنا حلال، السرقة حلال، شرب الخمر حلال، هذا يعتبر كفر لأنه مكذب خبر الله، لأن هذا محرم وهو يكذب خبر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أما بدون الاستحلال فإنه لا يكفر. قال والمهم أن كفر النعمة لا يوجب الخروج من الإسلام القولي، ولا يوجب الخلود في النار، ولا يوجب هبوط العمل، ولا يجب إطلاق الكفر على ذلك الشخص إلا إذا صاحبه الاستحلال المحرم المجمع عليه أو التحريم لحلال مجمع عليه. النفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: نوعان، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي 6 أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس: المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس: الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي 5 أنواع، والنوع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: نوعان، اعتقادي وعملي. قوله اعتقادي وعملي موقعه من الإعراب أنه بدل من كلمة نوعان، ويصح أن نقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. تعريف النفاق الاعتقادي: هو التكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر. وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقادي وبين صفات أهله في سورة البقرة بدأ من قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى ذكره: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وبين صفات المنافقين في سورة براءة بيانا عظيما، فما زال يقول: ومنهم كقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
فصل في الحديث عن النفاق أكثر من تفصيل الحديث عن الكفار، لأن الكفار صريح واضح، لكن المنافق يعني خفي ما تدري هل هو من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر. ولذلك فسر الله تعالى فيه وفسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حذر من غاية التحذير. ويدخل في هذا النفاق أصحاب التحزب الذين يظهرون السنة وكذا، وهم العياذ بالله يعادون الإسلام، يعادون العقيدة، ويعادون
أحسن الله عليكم. وقوله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي خلال ذلك بين الله عز وجل كثيرا من صفاتهم، إلى أن قال: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، إلى أن قال سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى أن قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ومن خلال ذلك بين الله عز وجل الشيء الكثير من أعمالهم، وفي سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل وبين بعض صفاتهم، وفي سورة المنافقين كذلك. وتعريف النفاق الاعتقادي كما سبق: إظهار الإسلام وإبطان الكفر بأن يزعم المنافق بأنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن، وهو بخلاف ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن، مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، ومبغضا لدينه. والمنافقون لفساد اعتقادهم يتمالؤون مع الكفار الصرحاء من يهود ونصارى ومشركين، وهكذا فالمنافق يصر ويحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر دين الكفر على دين الإسلام ويكره انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يكون في قلوبهم، نعوذ بالله من النفاق وفساد الاعتقاد. أما النفاق العملي وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد ذكر في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالنفاق العملي لا يخرج من الإسلام، بل صاحبه مسلم فاسق. والنفاق مأخوذ من النفق، الذي هو الجحر، باعتبار أن صاحبه أظهر شيئا وأخفى خلافه. ويسمى النفاق العملي نفاقا، لأن الذي يكذب في حديثه يزعم أن حديثه صدق وهو كذب، وأنه يعد ويخلف قاصدا الخلف حين وعدا، لأنه أظهر الوفاء وأبطن الخلفا. أما الذي يعد صادقا وتحصل له ظروف تمنعه من الوفاء، فهذا لا يكون منافقا. كذلك أيضا من اؤتمن خان الأمانة، وكذلك إذا خاصم فجر، فهو يحلف كاذبا ويأتي بشهادة مزورة ويدعي شيئا ليس له، وينكر الشيء الذي عليه. وكذلك قوله: إذا عاهد غدر، من عاهد وهو يريد الوفاء بالعهد وحصل له ما يمنعه من الوفاء، فهذا لا يدخل في النفاق. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قدم من موجبات ذلك. ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين. فالنفاق شر وخطير جدا. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم معنى الطاغوت معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتوليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال رحمه الله تعالى: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال أقول في هذه الآية رقم 36 من سورة النحل ثلاث فوائد وهي كما يلي: الفائدة الأولى أن الله أخبرنا الفائدة الأولى أن الله أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسولا، أي ما خلت أمة إلا وبعث منها رسول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعلى هذا فإن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده ويقيم عليهم الحجة. الفائدة الثانية قوله أن اعبدوا الله، أي أرسل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوه بعبادتكم ولا تعبدوا معه أحدا سواه. الفائدة الثالثة قوله واجتنبوا الطاغوت، أي أنه ما من رسول أرسل إلا وهو يأمر أمته بعبادة الله وحده. واجتناب الطاغوت أي تركه واعتقاد بطلانه. قوله وأما صفة الكفر بالطاغوت بأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وقوله وأما معنى الإيمان بالله بأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، وتنفيها عن كل معبود سوى غيره، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وربما قال قائل: إذا عبدت الله وكفرت بالطاغوت فكيف يكلفني ربي أن أبغض أهل الشرك وأعاديهم؟ الجواب هو أن بغض أهل الشرك ومعاداتهم فرض على المسلم، ومودة وموادة أهل التوحيد ومحبتهم وموالاتهم أيضا فرض، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهذه الآية صارفة وصريحة في أنه لا يحب المشركين ويواليهم إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه منه. أما أهل الإيمان الحقيقي فإنهم يبغضون أهل الشرك ويعادونهم، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. قال الله عز وجل:
لا يتركها إلا من سفه نفسه، ابتعد عنها من سفه نفسه. نعم.
قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم يا رب، وتصطفيهم بالإيمان بك ومحبتك، وتبغض كل ما ألوه سواك، ونبغض كل ما ألوه سواك وبغض كل من يعبد غيرك. وقال المصنف يرحمه الله: وهذه ملة إبراهيم التي سفى نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الآية دليل على معاداة ومصارمة المشركين والكافرين، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق الكون كله بما فيه من عوالم علوية وسفلية، فهو الذي خلق الخلق ورزقهم، وهو الذي أحياهم ويسر لهم الرزق وأمرهم بعبادته وحده، فمن عبد سواه وآمن بغيره فإنه قد سفه نفسه. أيحق عند العقلاء أن الله هو يخلق ويرزق وهو يحيي ويميت وهو الذي كلف العباد بعبادته وحده دون سواه؟ أيصح عند العقلاء أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره من لم يخلق فيك ولا في غيرك مثقال ذرة ولا يملك شيئا؟ قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال سبحانه في سورة فاطر بعدما ذكر شيئا من ملكه في الكون: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فقد أخبر جل من قائل سبحانه بأن المدعوين من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفى الشراكة المتوهمة وما لهم فيهما من شرك، ونفى المعاونة والمظاهرة وما له منهم من ظهير. وأخبر في سورة فاطر أن المدعوين من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغشاء أو القشرة البيضاء تكون على النواة، وأن الملك كله لله، وأن ملوك الدنيا والملاك وما ملكوا كلهم عبيد مملوكون لله. ونفى كون المدعوين يسمعون، ونفى استجابتهم ولو سمعوا، يعني لو كان المدعو حيا فدعوته ليفرج عنك كربا من الكروب التي لا يقدر عليها إلا الله فإنه لا يستطيع الاستجابة لك. وأن هؤلاء المدعوين من دون الله سوف يكفرون، أي سينكرون ويجحدون من أشركهم مع الله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه كلها توقيعة
الواجب مدعوة. إذا أرى الناس شخص من الأشخاص مثلا عالم من العلماء، طالب علم ورجل من الصالحين، أن الناس يتوجهون إليه مثلا، تمسحون به أو يجب منه البركة أو نحو ذلك يعتقدون فيه ينهاهم ولا يراهم ما يفعلون أفعال شركية معه ويسكت حتى يوم القيامة يعني يكون معهم في النار والعياذ بالله، لأنه أقرهم على إيش؟ أقرهم على أنهم يعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ولذلك الأنبياء والصالحين تبرؤوا ممن عبدوا من دون الله، يتبرؤوا منهم في الدنيا يتبرؤوا منهم في الآخرة. ولذلك من أنواع الطواغيت الخمسة من عبد من دون الله وهو راض بعبادة الناس له وهو طاغوت مثلهم.
قال رحمه الله تعالى: هذه كلها توطئة وبيان أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. ولهذا جاء في الحديث أن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس أن يبلغها بني إسرائيل، وأنه أبطأ فقال له عيسى بن مريم عليه السلام: إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن بلغتهم أن يعذبني الله. فجمع بني إسرائيل وبلغهم الخمسة، وأولها أن يعبدوا الله وحده، وأن مثل ذلكم كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال: اعمل وأدي إلي. فجعل عبده يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
كذلك لله المثل الأعلى، الله خلق الخلق ليعبدوه، قاموا يعني يصفون العبادة لغيره. وكان الله كان الشرك بالله من أعظم أنواع الظلم، لأنه صرف للحق لغير صاحب الحق وهو الله.
قال رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت. الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد ومجاوزة الحق إلى الباطل ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك. وكل طاغوت فهو كافر، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك. والطاغوت لغة، والطاغوت لفظ أو اسم عام. فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فمن فعل ذلك فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة،
معبود كالأصنام، متبوع يعني كمن حكم بغير متبوع. نعم متبوع يا ربي، معبود كالأصنام ومتبوع من عبده راض. نعم أو نعم أو مطاع كالأمراء والعلماء في معصية الله تعالى. نعم
نعم. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم.
متبوع يعني كالسحرة والمشعوذين، السحرة والمشعوذين. نعم
أحسن الله.
والكهان.
قال رحمه الله تعالى: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم طاغوتا. وهذا إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا جائرا، كأن يكون واقعا في الناقض الرابع من نواقض الإسلام أو غيره من النواقض والمكفرات المخرجة من الملة، فهذا يسمى طاغوتا بل رأسا من رؤوسهم. أما التابع والطائع لمن حكم بغير ما أنزل الله الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يطيعهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم للرسل عليهم السلام، فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤوسهم، فهذه الحالة كفر مخرج من الملة.
يعني تعلم أنه على باطل وتتبعه، هذا الكفر مخرج من الملة.
الحالة الثانية نقرأ الحاشية ولا
ما أدري أنه ما ما أدري والله.
قال الحالة الثانية أن يطيعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وطغيان، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان، كما يصنع كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه، وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافا مضاعفة كذلك، فيشربون الخمر رغبة في المتعة، ويكون الربا طمعا في المال مع اعترافهم بذنوبهم، كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الوقت. فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي. وأما القسم من الشرك، شرك الطاعة الذي تقدم معنا، ربما يقع من العالم الذي لم ينفع علمه فيتبع هواه، وفيطيع غيره من حاكم أو وال في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله طمعا في جاه أو متاع أو سلطان ورئاسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله، كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره، كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخره. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 35. قال الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقد عدم صلاحية حكم الإسلام أو أنه يجوز الحكم بغيره. الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والله تعالى قد نفى علم الغيب عن غيره، فقال جل من قائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راب بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولقد عدد هذه الطواغيت غير واحد من السلف كابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمهم الله، فقال رحمه الله: الطواغيت كثيرون، ولكن رؤوسهم خمسة، وهي: إبليس لعنه الله فإنه رأس الطواغيت. الثاني: من عبد من دون الله وهو راض بذلك. الثالث: من ادعى شيئا من علم الغيب. الرابع: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما يفعل بعض أصحاب الأهواء من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم، الذين يسيطرون على كثير من المغفلين من الناس، وما أكثرهم. هداهم الله إلى التوحيد والسنة، فهم أي أصحاب الأهواء والطرق يجعلون لأنفسهم شيئا من خصائص العبودية، من خصائص الربوبية ومقام الألوهية، في أنهم يزعمون لأنفسهم أنهم ينفعون أو يضرون، وأن لديهم طاقة تأثيرية في الآخرين، في الآخرين وفي الكون وفي تصريف الأمور، وأنهم ويستغلون العباد ويترأسون عليهم بالباطل، ويزعمون أن محبتهم وتعظيمهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم والاستنجاء بهم كأحياء كانوا أو بعد موتهم، وهذه دعوة إلى الشرك صريحة. فالدعاء كما في الحديث الصحيح هو العبادة، والاستغاثة عبادة كذلك، ولا يجوز ولا ينبغي صرف أي عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله، ولكنهم يسمونها كذبا وزورا تعظيما للصالحين. ومن الاعتراف بالفضل الأولياء ومن موالاتهم ومحبتهم، وهي في الحقيقة والواقع من أنواع الشرك الأكبر وذرائعه، بل إنهم زعموا أن ترك ذلك الشرك من الجفاء والبغض لهم، وهذا من تلبيس إبليس عليهم وعلى أتباعهم، وهو موجود في كتبهم: نعوذ بالله من الشرك ومن الغلو في الصالحين. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الرشد الإيمان بالله، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. والغي الكفر بالله، وهو دين أبي جهل ومن نحى نحوه. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكره تطيب الحياة. وهنا انتهينا من شرح الواجبات المتحتمات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
إن شاء الله نقرأ الكتب الثانية للشيخ في هذا الوقت اللي أرسلتها لنا، كتابين
بعد ناخذ عبد الله ولا تشرك به شيء.
رسالة هذه أي
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة مفتي الجنوب أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي رحمه الله تعالى في فتح الرب الغفور بالرحمة، في شرح الواجبات المتحتمات: المعرفة على كل مسلم ومسلمة.
قال والله ما فهمت
المعرفة
هذه كلمة، يعني المعرفة لكل مسلم، هذا كيف ما هي مناسبة؟
يعني يجب على كل مسلم أن يعرفها،
لا بالمعنى العام، لكن لما تقرأ الجملة ما هي مفهومة. قلت المعرفة وقلت المعرفة، لأن الكلمة اللي بعدها ما هي مفهومة.
بس الشيخ هو ولا من الطلاب؟
لا ما هو هذا مو للشيخ. التعليق
الشيخ هو الشيخ محمد العبار، صح ولا؟ قال الشيخ أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى: النوع الأول كفر يخرج من الملة.
هذا اللي جمعها القرعاوي، صح؟ فلان القرعاوي جمع كلام حمد عبد الوهاب وكلام من غيره، ها؟
المعاصر
أيوة أيوة أيوة. لا لا مش ما نعرف هذا عن عبد الله القرعاوي. ما نعرف له مؤلفات ولا ما نعرف له مؤلف. أنا بالنسبة لي ما أعرف له مؤلفات. نبحث إن شاء الله ونرد لكم خبر بعد ما نجي من جيزة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه وهو يحاوره: وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. النوع الرابع كفر الإعراب، والدليل قوله تعالى:
الإعراب الكلي. الإعراب الكلي
أحسن بارك. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع كفر الإعراب، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا به، أو الذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
المقصود به النفاق الاعتقاد.
أحسن الله عليكم. قال النوع الثاني،
هذا النوع الأول والنوع النوع الكفر المخرج من الإسلام وله أنواع أربعة وخمسة.
قال النوع الثاني من نوع الكفر، وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الكفر في اللغة التغطية والستر، والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراب أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. والكفر ينقسم إلى قسمين: الأول كفر يخرج من الملة وهو أي الكفر الأكبر خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قول التكذيب بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة، هذا هو كفر التكذيب المخرج من الملة والموجب للخلود في النار والموجب لحبوط العمل، لأنه يعد ارتدادا، والارتداد يعتبر موجبا لحبوط العمل والخلود في النار والعياذ بالله، ككفر أعداء الرسل الذين كذبوا رسول الله عليهم السلام حين جاءوهم بالبينات، ومنهم كفار قريش حين كذبوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق، استدل على ذلك بكفر إبليس الذي استكبر وأبى أن يسجد، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويمثل له بقوله تعالى في سورة النمل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأخبر الله عن فرعون وقومه أن أنفسهم استيقنت صدق موسى عليه السلام لما معه من الآيات الدالة على صدقه، النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن. وأقول قال رحمه الله تعالى وأقول لا ينبغي التعبير بالظن لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم من المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إذ إن الظن هو الاحتمال الراجح والشك مستوي الطرفين، فلا يعبر بالظن كتفسير للشك. والدليل قوله تعالى ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالتعبير بالظن في هاتين الآيتين المراد به الشك، وهذا ظنه عدم قيام الساعة، أي أن الاحتمال الراجح عنده هو عدم قيام الساعة وعدم وجوده لخير من جنته تلك. النوع الرابع كفر الإعراب، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال وأقول الإعراب ينقسم إلى قسمين، إعراب كلي إعراب جزئي. فالإعراب الكلي هو الموجب للكفر، أما الإعراب الجزئي فهو محرم أيضا ولكن قد يصل بصاحبه الكفر وقد لا يصل به. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فذلك هو المنافق نفاقا اعتقاديا، وهو مستحق للعذاب والخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك، بل المنافقون متوعدون بالدرك الأسفل من النار، ونسأل الله العفو والعافية. الثاني وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة وقتال المسلم والحلف بغير الله. فمما ورد في القرآن كفر النعمة، قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يؤتى به قال رحمه الله تعالى وأقول الكفر الأصغر ورد في السنة كذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمراد بالكفر هنا كفر النعمة الأخوة الإيمانية. وإذا تقاتل المؤمنون الذين أنعم الله عليهم برابطة الإيمان فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة، وبمعنى أنهم جحدوا، ولهذا فإن الله عز وجل سماهم إخوة رغم التقاتل، فقال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، بعد أن ذكر الطائفتين الباغية والمبغي عليها في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم أخوة الإيمان مع وجود التقاتل بينهم. وقال أيضا في سورة البقرة فيما إذا عفي عن القاتل من القصاص وقبلت الدية، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد غلطت الخوارج في هذا الباب فكفرت بالذنوب الكبائر، وما ذلك إلا لجهلهم وإعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم للصحابة وعدم أخذهم عنهم، فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة وهي تكفير المسلمين واستحلال دم المعصومين واستحلال أخذ أموالهم وما يترتب على ذلك من إفساد عظيم. فالتفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة أمر له خطورته كالحكم بغير ما أنزل الله، إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في
اثنان لا يحكم على لا يكون كفرا مخيما من الملة في حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين والأنظمة أفضل من حكم الله تعالى ورسوله، هذا كفر، أو يرى أنها مساوية لحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. أما إذا عمل بالحكم بغير ما أنزل الله وهو في قرارة نفسه يعني يرى أن حكم العمل بالحكم الله حكم الرسول أفضل، ولكنه حمله على حكم بغير ما أنزل الله يعني رشوة ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر كفرا ويعتبر معصية من المعاصي. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستحلال العملي لا يوجب الكفر، وإنما يوجب الكفر الاستحلال الاعتقادي. فمثلا من رأيناه عمل الربا أو الزنا أو شرب الخمر مرة بعد مرة لا يجوز أن نطلق عليه الكفر ونجعله من الكافرين كفرا مخرجا من الملة. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: فلما انصرف قال رجل: ما له، أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فكون الإنسان ينساق بالشهوة أو الطمع أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الناس فيها والتي يقع الناس بسببها في كبائر الذنوب، هذا لا يوجب كفرا حتى وإن وقع في الذنب عدة مرات، إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه واستحلال له، مع أن ذلك الشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا يكفر. أما بدون الاستحلال،
ويقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يرى الزنا حلال، السرقة حلال، شرب الخمر حلال، هذا يعتبر كفر لأنه مكذب خبر الله، لأن هذا محرم وهو يكذب خبر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أما بدون الاستحلال فإنه لا يكفر. قال: والمهم أن كفر النعمة لا يوجب الخروج من الإسلام القولي، ولا يوجب الخلود في النار، ولا يوجب هبوط العمل، ولا يوجب إطلاق الكفر على ذلك الشخص إلا إذا صاحبه الاستحلال المحرم المجمع عليه أو التحريم لحلال مجمع عليه. النفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: نوعان، اعتقادي وعملي. النفاق الاعتقادي 6 أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، السادس الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي 5 أنواع، والنوع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: نوعان، اعتقادي وعملي. قوله اعتقادي وعملي موقعه من الإعراب أنه بدل من كلمة نوعان، ويصح أن نقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. تعريف النفاق الاعتقادي: هو التكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر. وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقادي وبين صفات أهله في سورة البقرة بدءاً من قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى ذكره: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وبين صفات المنافقين في سورة براءة بيانا عظيما، فما زال يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، كقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
فصل في الحديث عن النفاق أكثر من تفصيل الحديث عن الكفار، لأن الكفار صريح واضح، لكن المنافق يعني خفي خفي، ما تدري هل هو من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر. ولذلك فسر الله تعالى فيه وفسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حذر من غاية التحذير. ويدخل في هذا النفاق أصحاب التحزب الذين يظهرون السنة وكذا، وهم العياذ بالله يعادون الإسلام، يعادون العقيدة، ويعادون
أحسن الله عليكم. وقولي عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي خلال ذلك بين الله عز وجل كثيرا من صفاتهم، إلى أن قال: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، إلى أن قال سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون، إلى أن قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ومن خلال ذلك بين الله عز وجل الشيء الكثير من أعمالهم. وفي سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل وبين بعض صفاتهم، وفي سورة المنافقين كذلك. وتعريف النفاق الاعتقادي كما سبق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، بأن يزعم المنافق بأنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن، وهو بخلاف ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن، مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، ومبغضا لدينه. والمنافقون لفساد اعتقادهم يتمالؤون مع الكفار الصرحاء من يهود ونصارى ومشركين. وهكذا فالمنافق يصر ويحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر دين الكفر على دين الإسلام، ويكره انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يكون في قلوبهم. نعوذ بالله من النفاق وفساد الاعتقاد. أما النفاق العملي وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق. وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد ذكر في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالنفاق العملي لا يخرج من الإسلام، بل صاحبه مسلم فاسق. والنفاق مأخوذ من النفق الذي هو الجحر، باعتبار أن صاحبه أظهر شيئا وأخفى خلافه. ويسمى النفاق العملي نفاقا، لأن الذي يكذب في حديثه يزعم أن حديثه صدق وهو كذب، وأنه يعد ويخلف قاصدا الخلف حين وعدا، لأنه أظهر الوفاء وأبطن الخلفا. أما الذي يعد صادقا وتحصل له ظروف تمنعه من الوفاء فهذا لا يكون منافقا. كذلك أيضا من أتمنى خاف خان الأمانة، وكذلك إذا خاصم فجر فهو يحلف كاذبا ويأتي بشهادة مزورة ويدعي شيئا ليس له، وينكر الشيء الذي حصل عليه وينكر الشيء الذي عليه. وكذلك قوله إذا عاهد غدر، من عاهد وهو يريد الوفاء بالعهد وحصل له ما يمنعه من الوفاء فهذا لا يدخل في النفاق. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قدم من موجبات ذلك. ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين. فالنفاق شر وخطير جدا، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم معنى الطاغوت.
كم باقي مثلا؟ كم باقي مثلا؟ 10 صفحات باقي، 10 بس.
معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتوليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال رحمه الله تعالى: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: أقول في هذه الآية رقم 36 من سورة النحل ثلاث فوائد، وهي كما يلي: الفائدة الأولى أن الله أخبرنا الفائدة الأولى أن الله أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسولا، أي ما خلت أمة إلا وبعث منها رسول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة،
أي تكملون 70 أمة،
أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعلى هذا فإن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده ويقيم عليهم الحجة. الفائدة الثانية قوله: أن اعبدوا الله، أي أرسل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوه بعبادتكم ولا تعبدوا معه أحدا سواه. الفائدة الثالثة قوله: واجتنبوا الطاغوت، أي أنه ما من رسول أرسل إلا وهو يأمر أمته بعبادة الله وحده. واجتناب الطاغوت أي تركه واعتقاد بطلانه. قوله: وأما صفة الكفر بالطاغوت بأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وقوله: وأما معنى الإيمان بالله بأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، وتنفيها عن كل معبود سوى غيره، وتحب سواه غيره، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وربما قال قائل: إذا عبدت الله وكفرت بالطاغوت فكيف يكلفني ربي أن أبغض أهل الشرك وأعاديهم؟ الجواب هو أن بغض أهل الشرك ومعاداتهم فرض على المسلم، وموادة أهل التوحيد ومحبتهم وموالاتهم أيضا فرض، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهذه الآية صارفة وصريحة في أنه لا يحب المشركين ويواليهم إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه منه. أما أهل الإيمان الحقيقي فإنهم يبغضون أهل الشرك ويعادونهم، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. قال الله عز وجل:
أي لا يتركها إلا من سفه نفسه، ابتعد عنها من سفه نفسه. نعم.
قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم يا رب، وتصطفيهم بالإيمان بك ومحبتك، وتبغض كل ما ألوه سواك، وبغض كل من يعبد غيرك. وقال المصنف يرحمه الله: وهذه ملة إبراهيم التي سفى نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر بها في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الآيات دليل على معاداة ومصارمة المشركين والكافرين، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق الكون كله بما فيه من عوالم علوية وسفلية، فهو الذي خلق الخلق ورزقهم، وهو الذي أحياهم ويسر لهم الرزق وأمرهم بعبادته وحده، فمن عبد سواه وآمن بغيره فإنه قد سفه نفسه. أيحق عند العقلاء أن الله هو يخلق ويرزق وهو يحيي ويميت وهو الذي كلف العباد بعبادته وحده دون سواه؟ أيصح عند العقلاء أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره من لم يخلق فيك ولا في غيرك مثقال ذرة ولا يملك شيئا؟ قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال سبحانه في سورة فاطر بعدما ذكر شيئا من ملكه في الكون: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فقد أخبر جل من قائل سبحانه بأن المدعوين من دون الله بأن المدعوين من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ونفى الشراكة المتوهمة وما لهم فيهما من شرك ونفى المعاونة والمظاهرة وما له منهم من ظهير. وأخبر في سورة فاطر أن المدعوين من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغشاء أو القشرة البيضاء تكون على النواة، وأن الملك كله لله، وأن ملوك الدنيا والملاك وما ملكوا كلهم عبيد مملوكون لله. ونفى كون المدعوين يسمعون ونفى استجابتهم ولو سمعوا، يعني لو كان المدعو حيا فدعوته ليفرج عنك كربا من الكروب التي لا يقدر عليها إلا الله فإنه لا يستطيع الاستجابة لك، وأن هؤلاء المدعوين من دون الله سوف يكفرون أي سينكرون ويجحدون من أشركهم مع الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه كلها تؤخيات
الواجب إذا أرى الناس شخص من الأشخاص مثلا عالم من العلماء طالب علم ورجل من الصالحين أن الناس يتوجهون إليه مثلا يتمسحون به أو يجوا منه البركة أو نحو ذلك يعتقدون فيه ينهاهم ولا يراهم ما يفعلون الأفعال الشركية معه ويسكت حتى يوم القيامة، يعني يكون معهم في النار والعياذ بالله، لأنه أقرهم على إيش؟ أقرهم على أنهم يعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ولذلك الأنبياء والصالحين يتبرؤون ممن عبدوه من دون الله، يتبرؤون منهم في الدنيا يتبرؤون منهم في الآخرة. ولذلك من أنواع الطواغيت الخمسة من عبد من دون الله وهو راض أي بعبادة الناس له وهو طاغوت مثلهم.
قال رحمه الله تعالى: هذه كلها توطئة وبيان أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. ولهذا جاء في الحديث أن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس أن يبلغها بني إسرائيل، وأنه أبطأ فقال له عيسى بن مريم عليه السلام: إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن بلغتهم أن يعذبني الله. فجمع بني إسرائيل وبلغهم الخمسة، وأولها أن يعبدوا الله وحده، وأن مثل ذلكم كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال: اعمل وأدي إلي. فجعل عبده يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
كذلك لله المثل الأعلى، الله خلق الخلق ليعبدوه، قاموا يعني يصفون العبادة لغيره. وكان لله كان الشرك بالله من أعظم أنواع الظلم، لأنه صرف للحق لغير صاحب الحق وهو الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت: الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحق إلى الباطل، ومجاوزة الإيمان إلى الكفر، وما أشبه ذلك. وكل طاغوت فهو كافر، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك. والطاغوت لغة، والطاغوت لفظ أو اسم عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فمن فعل ذلك فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة،
معبود كالأصنام، متبوع يعني كمن حكم بغير متبوع. نعم، متبوع يا ربي، معبود كالأصنام، ومتبوع من عبده وهو راضي. نعم، أو نعم، أو مطاع كالأمراء والعلماء في معصية الله تعالى. نعم
نعم. قال: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم.
متبوع يعني كالسحرة والمشعوذين. السحرة والمشعوذين، نعم،
أحسن الله.
والكهان.
قال رحمه الله تعالى: الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم طاغوتا. وهذا إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا جائرا، كأن يكون واقعا في الناقض الرابع من نواقض الإسلام، أو غيره من النواقض والمكفرات المخرجة من الملة، فهذا يسمى طاغوتا، بل رأسا من رؤوسهم. أما التابع والطائع لمن حكم بغير ما أنزل الله، الذي يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يطيعهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم للرسل عليهم السلام، فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤوسهم، فهذه الحالة كفر مخرج من الملة.
يعني تعلم أنه على باطل وتتبعه، هذا الكفر المخرج من الملة.
الحالة الثانية، نقرأ الحاشية ولا
ما أدري؟ أنا ما أدري والله.
قال: الحالة الثانية أن يطيعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان، كما يصنع كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه، وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافا مضاعفة كذلك، فيشربون الخمر رغبة في المتعة، ويكون الربا طمعا في المال مع اعترافهم بذنوبهم، كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الوقت. فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي. وأما القسم من الشرك، شرك الطاعة الذي تقدم معنا، ربما يقع من العالم الذي لم ينفع علمه فيتبع هواه، وفيطيع غيره من حاكم أو وال في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله طمعا في جاه أو متاع أو سلطان ورئاسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ترك وما ترك ومتى قال: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخره. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 35. قال الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقد عدم صلاحية حكم الإسلام أو أنه يجوز الحكم بغيره. الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والله تعالى قد نفى علم الغيب عن غيره، فقال جل من قائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولقد عدد هذه الطواغيت غير واحد من السلف كابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمهم الله، فقال رحمه الله: الطواغيت كثيرون ولكن رؤوسهم خمسة، وهي إبليس لعنه الله فإنه رأس الطواغيت. الثاني: من عبد من دون الله وهو راض بذلك. الثالث: من ادعى شيئا من علم الغيب. الرابع: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما يفعل بعض أصحاب الأهواء من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم الذين يسيطرون على كثير من المغفلين من الناس، وما أكثرهم. هداهم الله إلى التوحيد والسنة، فهم أي أصحاب الأهواء والطرق يجعلون لأنفسهم شيئا من خصائص العبودية من خصائص الربوبية ومقام الألوهية، في أنهم يزعمون لأنفسهم أنهم ينفعون أو يضرون، وأن لديهم طاقة تأثيرية في الآخرين وفي الكون وفي تصريف الأمور، وأنهم ويستغلون العبادة ويترأسون عليهم بالباطل، ويزعمون أن محبتهم وتعظيمهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم والاستنجاء بهم كأحياء كانوا أو بعد موتهم، وهذه دعوة إلى الشرك صريحة. فالدعاء كما في الحديث الصحيح هو العبادة، والاستغاثة عبادة كذلك، ولا يجوز ولا ينبغي صرف أي عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله، ولكنهم يسمونها كذبا وزورا تعظيما للصالحين. ومن الاعتراف بفضل الأولياء ومن موالاتهم ومحبتهم، وهي في الحقيقة والواقع من أنواع الشرك الأكبر وذرائعه، بل إنهم زعموا أن ترك ذلك الشرك من الجفاء والبغض لهم، وهذا من تلبيس إبليس عليهم وعلى أتباعهم، وهو موجود في كتبهم: نعوذ بالله من الشرك ومن الغلو في الصالحين. الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد الإيمان بالله وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. والغي الكفر بالله وهو دين أبي جهل ومن نحى نحوه. والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطيب الحياة. وهنا انتهينا من شرح الواجبات المتحتمات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير. إن شاء الله نقرأ الكتب الثانية للشيخ في هذا الوقت. لا أرسلتها لنا كتابين
بعد ناخذها. عبد الله ولا تشرك به شيئا.
رسالة هذه.